بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد بعد ذلك: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهو حسن، لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد، إلى آخر ما تقدم. ويستحب أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أنه في حال الركوع يمد ظهره وأن يستقيم وأن يكون رأسه حيال ظهره، كما تقدم في ذكر الأدلة على ذلك. أيضا مما يشهد لذلك أيضا حديث أبي حميد رضي الله عنه في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنع، وفي لفظ عند البخاري: ثم هصر ظهره، أي أماله وألان عليه الصلاة والسلام. هذا كله شاهد لما تقدم. تقدم معنا حديث أبي هريرة في مسألة قراءة طوال مفصل وأوساط مفصل وأهل مفصل، وهو من رواية سليمان بن يسار، ذكرت نحيه بن رافع، وهو من رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجل ذكر إماما وقال إنه لم أرى لم أصلي خلف رجل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان بن يسار: وكان فلان لما ذكر يقرأ طوال الفصل في الفجر وفي العصر والعشاء والظهر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. ففي حال الركوع كما تقدم يكون هكذا ويطمئن في حلو ركوعه، ثم بعد ذلك يرفع رأسه من الركوع، وهذا ركن وهو القيام بعد الركوع والاعتدال، كما في الصحيحين بل رواه السبعة حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في اللفظ الآخر حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما، وهذه لفظة جيدة عند أحمد وغيره حتى تطمئن، فدل على أن الإطمئنان من الركوع أنه واجب وأنه ركن من أركان الصلاة. يقول رحمه الله: رافعا يديه حذو منكبيه، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر وما جاء من معناه في الأحاديث حديث أبي حميد وأبي هريرة التي تشهد له في أنه يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا أيضا له أن يرفع يديه حذو أذنيه على التفصيل المتقدم في الأخبار. قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. يقول الإمام والمنفرد يقول: سمع الله لمن حمده. هذا الذكر في حق الإمام، الذكر في حق الإمام، هذا الذكر ذكر اعتدال أو ذكر انتقال؟ هذا الذكر هل هو ذكر اعتدال أو ذكر انتقال؟ ذكر انتقال، يعني أنه يقوله حال انتقاله، يقول سمع الله عنده، فإذا اعتدل ربنا ولك الحمد كما سيأتي. طيب، وكذلك المنفرد، المأموم والمنفرد هكذا، وهذا ثبت في الصحيحين حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده، ولكن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كما سيأتي. فهذا أيضا في حكمه المنفرد سواء بسواء بلا خلاف فيما يتعلق بأن في هذه أن حكمهما واحد. فهو يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، والمنفرد يجمع بينهما، يجمع بين سمع الله لمن حمده ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد. هذا محل اتفاق حكاه ابن عبد البر وابن المنذر كما ذكر الحافظ رحمه الله، محل اتفاق أن المنفرد يجمع يقول سمع الله الحمد حال الانتقال، وحال الاعتدال يقول ربنا ولك الحمد ويكمل الذكر. المأمور الإمام يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ثم يقول حال اعتداله ربنا ولك الحمد، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول حال قيام ربنا ولك الحمد. وفي لفظ إذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. المنفرد المأموم ماذا يقول إذا أراد أن يرفع؟ وش ذكر الانتقال في حقه إذا أراد أن يرفع المأموم؟ ربنا
ولك الحمد،
ولك الحمد، يعني ربنا ولك الحمد. هذا الذكر متى يقوله؟ وهذا سيأتي لعله سيأتي، لا نستعجل، يأتينا إن كان مأمون يأتينا. طيب إن كان مأمونه ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ويقول حال قيامه هذا يعني المصلي، لو قدرنا العبارة في المصلي يكون أحسن، ليشمل الإمام والمنفرد والمأموم، لأن هذا الذكر يقوله الثلاثة، فلا نقول يقول حال قيامه ما سبق ذكره والإمام المنفرد، لا، لكن نقدر القول ويقول أن يقول المصلي حال قيامه، فسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لأن المنفرد يجمع بينهما بلا خلاف والأدلة دلت عليه. والمأموم والإمام عند الجمهور، والمأموم عند الجمهور والإمام عند الجمهور، والمأموم سيأتينا في كلامه رحمه الله. ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد أي يقول الجميع، يقول الجميع في حال الاعتدال، حال الاعتدال. لكن نعلم أن المنفرد والإمام لا يقول هذا كله، يقول ربنا ولك الحمد حال الانتقال، حال الانتقال يقول ربنا ولك الحمد، إذا كنت إماما أو منفردا تقول ربنا، فإذا اعتدلت تقول من السماوات حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات ومن الأرض وما بينهم لم يشد شيء بعد الحديث. وإن زاد بعد ربنا ولك الحمد، ربنا الرب سبحانه وتعالى هو المربي لعباده بنعمه سبحانه وتعالى، أو الرب يطلق على المالك المعبود المتصرف سبحانه وتعالى، وله الوصفان، يعني يا ربنا ولك الحمد، يعني وأي نثني عليك سبحانه ولك الحمد، أو حال كون الحمد لك. وإن قلنا وإن جعلناها عاطفة يكون أحسن، حتى لا نقدر نقول ربنا ولك الحمد، لا نقدرها الواو حالية بمعنى أننا نقول حال الحمد لك في هذه الحال، وإن كان حال العبد أنه يحمد الله على كل حال، لكن إذا قلنا ولك الحمد على كل حال وفي كل وقت ولك الحمد، فهو المحمود على كل حال. حمدا هذا مصدر ليريد أنه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهذا من العبد حمد لله عز وجل. تقدم تعريف الحمد وأن إخبار عن محامد المحمود، عن محامده وما حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث ابن عباس وملء ما بينهما زيادة على حديث أبي سعيد وابن أبي أوفى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. هذا من أعظم الثناء، ولأن الركوع موضع ثناء عليه سبحانه وتعالى، فأنت تقول حينما تعتدل حمدا كثيرا، مع أن حمدا هذا إشارة إلى الكثرة، أتيت بالمصدر لكن أكدته بأنه كثير، ثم وصفته بأنه طيب مباركا فيه. ملء السماوات، ملء الصواب على حقيقتها، قال بعضهم معناه لو كان الحمد أجساما لملأ السماوات والأرض، قدروه لأن الحمد قالوا إنه لا كيف يملأ حمدا ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينه ملأ ما شئت من شيء بعد، يعني مثل العرش والكرسي وملأ ما شئت من شيء بعد من عظيم مخلوقاته مما هو أعظم مما ذكر وهو العرش والكرسي. فنقول إن الملء على ظاهره، وهذا هو الصواب، أن الحديث على ظاهره ملء السماوات حمدا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء شيء بعد. ومن قال لكم إن الشيء المملوء يكون أجساما؟ المملوء بحسب ما يملأه. تقول امتلأ المسجد من طلاب العلم، ايش معنى امتلأ المسجد؟ يعني لم يبق فيه مكان، امتلأ. وتقول امتلأت الدار رجالا، ايش معنى امتلأت؟ امتلأت حقيقة رجال، معنى أنه لم يبق مكان للجلوس فيها. وهكذا. ولهذا يقولون من أمثلة: ابن أبي الدنيا ملأ الدنيا علما، لكثرة مصنفاته رحمه الله. فملء كل شيء بحسبه. فهكذا ملء السماوات وملء الأرض هو على هذا المعنى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة جويرة بنت الحارث رضي الله عنها لما قال: لقد قلت بعدك ثلاثة أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. المعنى أنه مبالغة في الحمد، وأنه حمد يكون ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، يعني ما بين السماوات وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد بعد ذلك أهل الثناء، وهذه الزيادة عند مسلم، أهل الثناء يقال أهل بالنصب ويجوز الرفع، أهل أي أخص أهل، وعلى الرفع على تقدير أن خبر لمبتدأ محذوف، هو أهل، أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى، هو أهل الثناء والمجد، معنى أنه له الحمد كله وله الثناء كله سبحانه وتعالى. الثناء هو تكرير الحمد، ولهذا يقول الله عز وجل، قال عبد الحمد لرب العالمين، قال الله حمدني عبدي، إذا قال ما الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إيش معنى أثنى؟ أي كرر الحمد، يعني أهل لأن نحمده وأن نكرر الحمد. من ثني الشيء وهو تكراره، يعني تحمده وتبالغ في الحمد وتكرر حمده، وهذا هو الثناء. وأن العبد مهما حمد الله سبحانه وتعالى فإنك لا تحصي ثناء، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، هو كما أثنى على نفسه، لكن حسب العبد أن يجتهد. والمجد، المجد هو الملك والعظمة والسعة، ومنه في قول العرب في أمثلة: في كل شجر النار، في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، واستمجد المرخ والعفار. كل شجر ممكن أن توقد من النار، لكن استمجد المرخ والعفار هو أطيب الشجر في استخراج النار، يعني استمجد الشيء صار ماجدا. ومنه المجد وهو الكثرة، يعني كثرت ناره وكثر ضوءه وقوي ضوءه. والمجد هو السعة، وهو ما يجمع الصفات والأسماء الكاملة سبحانه وتعالى. وفي حديث رواه ابن ماجه بسند في ضعف من طريق أبي عمر المنبهي أو المنبهي، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوما يتحدثون فيقولون: مجد فلان في الخيل، ومجد فلان في الإبل، ومجد فلان في الغنم، ومجد فلان في الرقيق. ذكروا أصول الأموال وتجارة الأموال وتجارة العرب الرائجة في ذلك الوقت. فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى، ثم لما رفع رأسه ركوع وقال هذا الذكر عليه الصلاة والسلام: من السماوات ومن الأرض ومن بينهم ومن أما شئت من شيء، أهل الثناء والمجد، أهل أحق ما قال العبد. ها اللهم ولا ينفع ذا الجد كما وفي آخره كما سيأتي، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي الرواية أنه رفع صوته قوله: ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد منك الجد، يعني أن الجد الحقيقي والكثرة الحقيقية التي تنفع هي ما يكون بالدين والإيمان، ولا ينفع الجد وهو السعة في المال والدنيا، لا تنفع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويذكر عن أبي عمرو الشيباني أنه يرويها بقوله: ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد بكسر الجيم، يعني أن العبد مهما اجتهد ومهما عمل لا ينفعه اجتهاده إن لم يرحمه الله. ويؤيده ما رواه الشيخان ومعناه عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن الرواية بقوله ذا الجد ذا الجد. وأحق أحق يعني هو أحق سبحانه أحق قول العبد وأولى قول العبد وأعظم قول العبد هو هذا الثناء أحق ما قال العبد. وهذا يبين عظم هذه الكلمة وعظيم أجرها عند الله عز وجل، لأنها حق ما قال لأنها فيها ثناء. وذلك أن المثني داع في المعنى، ولهذا المثني يجاب بأن يعظم الله أجره فيحصل له مقصوده في الآخرة بتعظيم الأجر، والسائل الطالب ربما يحصل له مقصوده بأن يعطى عين ما سأل، يعني يعطى عين ما سأل. ولذا كان العبد إذا لم يعطى عين ما سأل وادخر له كان أعظم، ولأنه إذا استجيب إلى دعاه نقص أجره، وربما يكون طلبه في أمر دنيوي فيكون حظه منه الإجابة. لكن الثناء عليه سبحانه وتعالى والحمد وتكرار ذلك هو حاصل على كل حال العبد بأن يجيبه، وإجابته هو أن يعظم الله أجره وثوابه. ولهذا كان أحق ما قال العبد، لا شك أن أحق ما يقول العبد وأولى ما يقول العبد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى، لأن المثني شغل نفسه بثنائه على الله، بحمده لله، بتمجيده لله، بتكبيره لله عز وجل. وهذا من أعظم التوسلات، بل هو الغاية من العبادة، الغاية من العبادة، والدعاء هو العبادة، وأعظم نوعي الدعاء هو دعاء الثناء. وكلنا لك عبد، كلنا لك عبد، جميع من في الكون له عبد، لكنهما عبد معبد وإما عبد عابد، إن كل من في السماوات وإلا آتي الرحمن عبد. لكن العبد العابد لله الذي أطاع اختيارا هو الذي نفعته عباده. وكلنا لك عبد، وإذا كان عبدا لله عز وجل فعليه أن يحقق مقتضى العبودية بأن يثني عليه سبحانه وتعالى: اللهم، ثم قال: يا الله، يعني يا الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا جزء من الذكر الذي يقال بعد الصلاة، فما أعطى سبحانه وتعالى لا مانع له منه، وما منع ولا معطي. ولو اجتمع أهل الأرض كلهم، كما في حديث ابن عباس عن الترمذي وغيره هو حديث جيد، ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك شيء، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضرك بشيء إلا به قد كتبه الله عليك. وهذا متواتر في الأخبار وفي الكتاب والسنة. ولا ينفع كما تقدم، لا ينفع ذا الجد منك الجد، إنما ينفعه عمله الصالح. فهو حسن لثبوته في السنة كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا للجميع على الصحيح، خلافا لمن قال إنه لا يكون إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وهذه مسألة خلافية. والشافع جمع يقولون إن المأموم يجمع إن المأموم يجمع بينهما، يجمع بين سمع الله حمده، والصواب أنه لا يجمع بينه، بخلاف قول آمين فإنه يقولها، لأنه جاء الحديث بأن الإمام يقولها وأنت تقولها كما تقدم في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة كما تقدم. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، يقول عند الرفع ربنا ولك، هذا يقوله المأموم، يعني عند الرفع عند إرادته الرفع وهو ذكر انتقال في حقه. والمأموم يقول هذه الكلمة، وهذه الكلمة لها أربعة ألفاظ. اللفظ الأول ربنا ولك الحمد، وهي ثبتت في الصحيحين من حديث أنس إذا قال لمن سمع حمده، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو. واللفظ الثاني اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون الواو، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قال لمن سمع حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، يعني هذه بالواو وهذه باللهم واحدة منهما، هذه كلها في الصحيحين، الأولى عن أنس والثانية عن أبي هريرة. الثالثة ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، هذه ثبتت في البخاري من حديث أبي هريرة اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. اللفظة الرابعة الجمع بين اللهم والواو، هذه اللهم ربنا ولك الحمد، هذه ثبت أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة، وكلها إذا قال واحدة منها فلا بأس، فلا بأس بذلك، وإن قال اللهم ربنا ولك الحمد لأنه أكثر في القول فيكون أعظم كان أولى، وإن قال هذا تارة وهذا تارة فلا بأس اللهم ربنا ولك الحمد. وبعضها العلم أنكر الجمع بين اللهم والواو، لكن الصواب ثبوته في البخاري كما تقدم، فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد. وهذا لكن هذا قوله أما إن كان مأموما، أما إن كان مأموما فهذا يقوله، يقول ربنا ولك الحمد. كذلك أيضا الإمام والمنفرد ألا يقوله؟ الإمام والمنفرد يقوله لما يقوله؟
يقوله.
نعم الإمام يقول هذا، لكن الإمام متى يقوله والمنفرد؟ إذا اعتدال، إذا اعتدال يقول اللهم ربنا ولك الحمد وما يكمل الذكر إلى آخر ما تقدم. ثم قال رحمه ويستحب أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيام قبل الركوع، يعني هو سبق ذكر وضع اليدين على الصدر، لكن هنا ذكر وضع يدين الصدر لأنه بعد الرفع من الركوع، والذي سبق هو وضعهما قبل الركوع، والحكم واحد، الحكم واحد أنه يضع يديه إذا رفع يضع يديه على صدره. تقدمت الأدلة حديث وائل وحديث قبيصة بن هلب في هذا الباب، وحديث مرسل طاووس وفي هذا الباب، أيضا في حديث ابن عباس عند أحمد وابن حبان عند ابن حبان والطيالسي أنه عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، جاء بالأمر وأنه من ما أمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يضع كل من يده على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع، لأن الحكم واحد لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد. حديث وائل بن حجر جاء في أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى عليه الصلاة والسلام في حال قيامه، وهذا يشمل قيام قبل الصلاة وبعد الصلاة. وحديث سهل بن سعد ثبت في صحيح البخاري أنه من حيث كما تقدم من حديث أبي حازم سلمان المدني رضي الله عنه رحمه أنه روى عن سهل بن سعد قال كان الناس في لفظ كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى إذا قام في الصلاة، قال لا أعلمه ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول لا أعلمه بين أن علم أنه لا ينمي أي لا يرفع ذلك إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله يؤمر في حال قيامه وجه الدلالة أن ذكر حال القيام، وهذا القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع للعموم، يؤمر بوضعها بوضع اليدين بعضهما البعض قبل الركوع وبعد الركوع. أيضا جاء ما هو أصرح في الحقيقة من هذه الأخبار، جاء ما هو أصرح من حديث حميد الساعدي عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما رفع عليه الصلاة والسلام قال فرفع حتى رجع كل فقار إلى مكانه، رجع كل فقار إلى مكانه، وكانت اليدان على صدره أو عند صدره، إحداهما على الأخرى اليمنى على اليسرى، ثم قال ورجع كل فقار إلى مكانه، يعني بعد رفعه من الركوع، فهذا هو المشروع، هذا هو السنة، وهذا هو قول الجمهور. نعم.
يقول رحمه الله يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه، ويكون على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر. ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
ويكفر نعم نعم نعم. يقول رحمه الله يسجد مكبرا، يعني ثم بعد ذلك بعد اعتداله، وهو ركن كما تقدم، وهذا الاعتدال لا بد من اطمئنان فيه. وجاء في الحديث المروي من طرق، من حديث علي بن شيبان ومن حديث أبي عقبة مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حديث رواه أحمد ورواه ابن ماجه من حديث علي بن شيبان، ورواه للسنن من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، والحديث في أسانيدها كلام، لكن بمجموع يدل رواية أبي مسعود ومن حديث علي بن شيبان، وجاء أيضا عن غيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا، وأنه لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قل لا تجزئ يدل على أنه ركن فيها، وأن الاعتدال فيها كذلك، والأحاديث مجموعة تشهد بعض البعض. أقصد هذه الأحاديث، أما نفس الاعتدال فقد ثبت في الصحيحين معناه في حديث المسيء صلاته وفي أحاديث أخرى. وقوله يسجد مكبرا، يسجد، وهذا يبين أنه بعد ذلك يسجد مكبرا، شوف حال مكبرا حال، يعني مع نزوله إلى السجود يقول الله أكبر. هذا خلاف ما يقع في كثير من الناس، حينما يريد يسجد يقول الله أكبر ثم يسجد، أو يسجد ثم إذا سجد قال الله أكبر، تجد سجوده تكبيرها أثناء السجود أو تكبيرها أثناء القيام، فكله خطأ، لأن التكبير هذا وشو، تكبير انتقال ولا تكبير قيام ولا تكبير سجود؟ تكبير انتقال من السجود إلى من القيام إلى السجود، فلا تكبر وأنت قائم تقول الله أكبر. لكن ما في مانع لو أنه ابتدأ التكبير حال القيام لا بأس، قال الله ثم هوى، وإن خشي إن كان إمام أن يسبق ما في مانع أن يتأخر ويبتدئ بالتكبير بعد انحنائه. المقصود أن التكبير يكون حال الانحناء، لكن لا يراعي أن يكون من أول انحنائه يبدأ بهمزة الله أكبر بالهمزة، وفي آخره قبل سجوده ينتهي من الراء، لا لا يراعي هذا، ولا يظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا، لكن يكون السجود حال الانتقال، ثم هو يراعي من خلفه إذا كانوا لا يعلمون السنة حتى لا يسبقون، فيقول الله أكبر حال هويه لأنه ذكر انتقال. وبعضهم تجد يسجد الله أكبر حال السجود فيجعله من ضمن ذكر السجود أو من ضمن ذكر القيام. قال يسجد مكبرا، وهذا التكبير على الصحيح واجب كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ونقل الصحابة صلاته، بل ثبت في الحديث عند أبي داود حديث رفاعة بن رافع حديث المسيء صلاته، لأن رواه أبو هريرة رواه رفاعة بن رافع عند أبي داود بإسناد صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويكبر، ثم ذكر التكبير بعد ذلك، التكبير بعد ذلك في صلاته، وأن هذا هو المشروع أنه يكبر، وجعل الصلاة لا تتم إلا به، فلهذا كان التكبير واجبا. واضعا ركبتيه قبل يديه، ركبتيه قبل يديه، أي ينبه إلى قبل هذا أن التكبير هنا في جميع الانتقال، حتى لا يفوتنا أن التكبير هذا في جميع الانتقال إلا في قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا في حق الإمام وهذا حق المنفرد والمأموم، فإنه يكبر فيه. وقد جاء في حديث مسعود عن الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. ثبت في الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. في حديث عمران بن حصين أنه صلى خلف علي رضي الله عنه وكان يكبر في كل خفض ووضع، فقال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري حديث عكرمة أنه قال صلى خلف شيخ فقال ما رأيت أحمق من هذا، أو هو شيخ أحمق، قال ابن عباس لا أم لك هذه سنة، وكان يكبر، وكان هذا الشيء يكبر في كل خافض ورفع. قال لا أم لك هكذا كان، أو هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي هكذا. وفي لفظ عند البخاري أنه كبر 22 تكبيرة، وهذا في الرباعية، في الرباعية 22 تكبيرة. ويبين أن التكبير مشروع في كل خفض ورفع، واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فيشق عليه قدم يديه قبل ركبتيه. وهذا هو قول الجمهور أنه يقدم الركبتين قبل يدين، وذهب مالك وابن حزم إلى أنه يقدم اليدين قبل ركبتين. ومنهم من حكى الاتفاق على جواز الأمرين، ومنهم من خير بينهما وهو قول تقي الدين وجماعة، ومنهم من قال يتبع إمامه، إن قدم اليدين قدم اليدين، وإن قدم الرجلين الركبتين قدم الركبتين. والأظهر أنه لا بأس بهذا وبهذا، والمسألة فيها خلاف طويل، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الأظهر، لأنه الذي جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد انحطت ركبتاه قبل يديه، وحيث ضعفه بعضهم. لكن بالنظر في الحقيقة إنه حديث أقل أحواله يكون حسن لغيره، لأن على طريقة من ضعفه حديث قوي، ولأن من ضعفه صحح وحسن أحاديث أقل رتبة منه. فقد رواه أبو داود من طريق شريك وفي ضعف يسير ينجبر بأدنى متابع، وقد رواه أبو داود من طريق آخر وفيه انقطاع ينجبر بذلك، ورواه من طريق مرسل رواية عاص همام عن عاص بن كليب عن أبيه كليب، وهذا أيضا مرسل. فهو حديث بهذه المتابعات أو بشواهده أقل أحواله يكون حسنا لغيره، يكون أحواله حسنا لغيره. الذين خالفوا استدلوا حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث تكلم فيه البخاري وجماعة، وقال لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا. ثم ابن القيم تكلم فيه كلام كثير ويعلم فيه كلام كثير، لكن هو في الحق حتى من حيث النظر فإنه في رواه أبو داود بسند جيد مختصرا، بسند جيد مختصر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال يعمد أحدكم فيبرك برك الجمل، يعمد أحدكم فيبرك برك الجمل، ولم يذكر قوله فليضع يديه قبل ركبته. وهذا أثبت وأصح هذه الرواية من جهة المعنى، وأيضا سندها أيضا ربما مماثل أو أقوى من تلك السند الذي وليضع يديه قبل ركبتيه، تكلم العلماء في هذا. فعلى هذا قال يعمد أحدكم فيبرك برك الجمل، ولم يأتي وليضع يديه قبل ركبتيه. وصح عن عمر رضي الله عنه عند الطحاوي أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، يضع ركبتيه قبل يديه رضي الله عنه، ثبت عنه بإسناد صحيح كان يضع ركبتيه قبل يديه، وشاهد لحديث وائل وهو الملهم المسدد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مراه مسلم إن يتبع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، فهل نتبع عمر رضي الله عنه، نرجو الرشاد في اتباعه رضي الله عنه. ففي هذا الحديث قال يعمد أحدكم فيبرك برك الجمل، برك الجمل، ولم يذكر ما بعده. وهذا جار على النهي عن التشبه بالحيوانات، التشبه بالحيوانات، مع أن في خلاف في ركبتي الجمل، لكن بصرف النظر عن هذا فإن الإنسان منهي عن يتشبه بالحيوانات. والجمل إذا سقط سقط على مقدمه، أول ما يسقط ينزل على مقدمه، ثم بعد ذلك ينزل نزولا قويا أمامه ويسقط أمامه. ولا شك أن من ينزل على يديه فإنه يشبه الجمل بصرف النظر عن ركبتيه، هل في يديه أو في رجليه، إن من ينزل على يديه فإن نزوله يشبه نزول الجمل حينما يضرب الأرض ضربا قويا، أو قصد أنه ينزل نزولا يشابه نزول الجمل من جهة نزول أعلاه قبل أسافله. ولهذا كانت الصلاة متسقة، أو إذا أردت النزول ينزل أسفلك ركبتاك ثم بعد ذلك تنزل اليدان ثم ينزل الرأس، إذا أردت أن ترتفع يرتفع أعلاك، ترفع رأسك ثم يديك ثم ركبتيك، فأنت ترى أن الصلاة متوافقة حال النزول وحال الارتفاع من الأرض. وهذا هو الأوفق والمناسب لحال الصلاة، فلهذا كان النزول على الركبتين هو الأولى. هذا إن تيسر كما قال رحمه الله. ولهذا قال فإن شق عليه قدم يديه. وبعض العلماء لا يشترط المشقة، يقول كلاهما جائز ولا بأس وحكى الاتفاق عليه، لكن الظاهر أنه مثل ما ذكر رحمه الله أنه إن أمكن تقديم الركبتين كان هو الأولى، فإن شق بأن ضعف وثقل عليه فينزل على يديه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة، مستقبلا بأصابع رجليه، يعني إذا نزل فإنه كما أنه في حال قيامه يستقبل بوجهه وكذلك برجليه وأصابع القبلة، هو كذلك يكون في حال السجود، أصابعه تكون إلى القبلة لا يغيرها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد فتح أصابعه كما عند أبي داود. وروى البخاري حديث أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام استقبل بأصابع رجليه القبلة حتى يكون متجها بكليته جميعا القبلة، وهذا هو السنة والأكمل. وضاما أصابع يديه، وهذا حال السجود أن تكون أصابعه مضمومة كما سبق أيضا في حال التكبير تكون مضمومة، كذلك في حال السجود أراد التفريق بينها وبين وضع الأصابع على الركبتين كما تقدم أن نفرج بينهما كما تقدم في الأحاديث. أما في حال السجود فإنه يضمها، وهذا جاء وهذا هو الظاهر من حال المصلي أنه هكذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أنه فرج ذكروا الاستثناء، فرج إذا كان فيه تفريج ذكروا الاستثناء، فلما أنه فرج أصابعه في ركوعه ذكروا حال الركوع أنه عليه كان يفرج فسكتوا، فلما سكتوا كان الأصل أن الأصابع تكون على حالها من الضم قبل ذلك، فالسكوت دليل على الأصل بالبقاء على ما كان، فلما استثنوا حالة الركوع وأنه فرج دل على أن ما سواه يبقى على ذلك. ثم جاء حديث رواه الحاكم والبيهقي من رواية هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله، وهو ثقة لكنه مدلس، أنه عليه الصلاة والسلام لما ركع فرج أصابعه ولما سجد ضم أصابعه، فهو في باب الشواهد. ويكون على أعضائه السبعة، على أعضائه السبعة يكون على يعني حال السجود، وهذا من واجباته، يجب أن يكون على أعضائه السبعة. بينها رحمه الله قوله الجبهة مع الأنف والركبتين وبطون أصابع الرجلين، شوف قال بطون لأن أمامها ومقدمها ورؤوسها، لأن رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة، لكن يكون على بطون أصابع الرجلين فهي سبعة. ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف وذكر الوجه وفي بعض الجبهة والأنف وهي عضو واحد تارة يفرد الأنف وتارة يذكر، فذكر الجبهة قال واليدين والركبتين والرجلين أو القدمين، وهذا واجب. وجاءت وفي حديث في رفض عند مسحن العباس أمرت أن أسجد على سبعة آراب أي سبعة أعضاء، والآمر له والله عز وجل سبحانه وتعالى، ولهذا يجب أن يسجد عليه ولا يجوز أن يرفعها إلا من عذر، ربما فرط بعض الناس فرفع رجله فلا يرفع إلا من عذر. ويقول حال سجوده نعم سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا كما تقدم في حال الركوع أنه يقول ذلك ثلاثا، تقدم في حديث عقبة في هذا الباب، تقدم حديث مسعود في هذا الباب، وحديث مسعود حديث عقبة وإن كان فيه مالين، لكن حديث عقبة فيه من طريق ياس بن عامر وفيه أنه مقبول كما يقول حافظ، وكذلك أو أنه فيه يعني ليس بذاك المشهور وكذلك حديث مسعود أنه كان يسبح ثلاثا ويقول ذلك أدناه برواية عون بن عتب مسعود وهو منقطع لعبد الملك بن مسعود، لكن يشهد له ما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حي حذيفة لما أنه ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم، وكرر سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه قريبا من قيامه، ولما سجد سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريبا من ركوعه عليه الصلاة والسلام، هذا شاهد للتكرار. أما الوجوب تقدم في حديث عقبة أيضا وأنه هو الأظهر، هو أيضا في حديث أنس اللي رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: لم أرى فتى أشبه صلاة برسولنا سلم من هذا الفتى. قال: وكان، وهو عمر بن عبد العزيز، وكان يقول في ركوع سجود سبحان ربي العظيم عشرا، وفي سجود سبحان ربي الأعلى عشرا. ويستحب أن يقول مع ذلك، يعني في ركوع سجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكررها. ثبتت في الصحيحين كما تقدم حديث عائشة، وهذا يشرع في السجود وفي الركوع. ثم ينبغي أن يعلم أن هذا الدعاء ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر منه دائما، كما يعني في صلاته وخارج صلاته، فهو من الأدعية والأذكار التي تقال عموما في الصلاة وخارج الصلاة. نعم.
قل المصنف رحمه الله تعالى: ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواهما مسلم في صحيحه. ويسأل ربه له ولغيره من المسلمين من خيري الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويكثر الدعاء حال السجود، يعني لأن السجود موطن دعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الركوع: أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن بالفتح أفصح، وقد يقال قمن، يعني جدير وحقيق أن يستجاب لكم. وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. وهذا رواه مسلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وحال السجود حال إخبات وطمأنينة وخضوع وخشوع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء أوصى بكثرة السجود كما رواه مسلم، أوصى أو أخبر أنه يعني أفضل ما يكون، وأنه أوصى بكثرة السجود. وكذلك في حديث ربيعة بن كعب بن صحيح مسلم أنه قال: سلني أن النبي لما رآه يخدمه وكان شابا لم يتزوج صغيرا، وكان يبيت عند غرفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه يوم الأيام: سلني، يعني من الدنيا من حاجتك، لأنه شاب والشاب قد يخجل. فبادر عليه الصلاة والسلام، وجاء الحديث مطول عند أحمد، لكن عند مسلم مختصر، قال: سلني. ماذا قال ربيع رضي الله عنه؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قالت: قلت بل هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث ثوبان المتقدم وحديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال: فذكرته لأبي الدرداء، فقال: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لسجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولهذا كان السجود من أسباب محو السيئات، ومن أسباب رفعة الدرجات. والسجود حال دعاء، مع أنه يشرع فيه التعظيم، لكن الدعاء بمعنى المسألة والطلب يكثر العبد فيها من حاجته. والركوع حال تعظيم وثناء، لكن لا بأس أن يسأل وأن يطلب فيه، لكن التعظيم والثناء فيه أكثر. وهذا الموطن من مواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء. ولهذا يقول رحمه الله: ويسأل ربه، بعدما رواهما مسلم في صحيح يعني هذين الحديثين، ويسأل ربه، يسأل ربه يعني من كل شيء، لا تحقر شيء. يسأل أحدكم رب حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، كما رواه الترمذي، وإن كان في سنده لين، لكن العبد عليه أن يسأل ربه كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث مالك: بايعوا ناسا من خصوص الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا. قال: وأسر إليهم كلمة خفية فسألت، قال: ألا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه فينزل يعني عن فرسه أو عن جمله فيأخذه ولا يسأل أحدا. وبايع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لثوبان وأبي ذر كما عند أحمد بايعهم على هذا ألا يسأل الناس شيئا. في حديث ابن عباس متقدم وحديث ابن عباس متقدم ومن حديث النووية إذا سألت فاسأل الله إياك نعبد وإياك نستعين سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل كما رواه الترمذي. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فسل الله كل شيء. كان كثير من السلف إذا أصبح واحتاج شيئا سأل ربه، لو لم يجد ملحا في بيته سأل ربه. والوقائع والشواهد على ذلك كثيرة، لمن صدق يقينه فإنه يعطى بحسن ظنه ورجائه لله عز وجل يعطى. يروى أن إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله كان في بيته وسألته ابنتاه طعاما، سألت أمهما فلم تجد شيئا فقالت أنا وإياك نصبر، لكن هاتان لا تصبران، فانتظر يجيء خيرا. وكان رحمه الله يجلس في دهليز بيته وكان ينشر كتبه وعنده 12,000 جزء، يأخذ هذا ويضع هذا يطالع العلم ويقرأ. فبينما هو كذلك وكان عشاء قبل صلاة العشاء وكان قد أوقد السراج يطالع في أجزاء، فطرق الباب فقال الطارق أطفئ السراج، فامتثل رحمه الله أطفأ السراج ثم فتح الباب وأدخل إليه شيئا محمولا في إناء ثم أدخله، فوجد فيه سرة فيها 500 درهم وفيها منديل فيه من أصناف الأطعمة، فأخذ رحمه الله ثم يعني كاد يبكي من رحمة الله عز وجل وبحسن ظنه ورجائه، فجاء هذا الطعام وجاء هذا المال الذي كان سببا من سلال دينه. وفي واقعة له أيضا أنه كان مرة رحمه الله عند باب بيته وفي دهليزه يطلب العلم، فإذ جاء إنسان على فرس فجعل يسأل أين إسحاق، أين دار إسحاق الحربي، وكان وقت قال هذه داره وأنا إسحاق، وإذا على الفرس حملين يمينا وشمالا دراهم ممتلئ، ثم أنزلها قال هذه بعث بها إنسان من خراسان. شوف إنسان من خراسان لا يعرفه ولا، قال قلت من هو، قلت والله لا أقوله وإنه لا يرى ذلك، فأنزل هذه الدراهم العظيمة رحمه الله. وذاك الذي قلط في السراج لماذا؟ لأنه يريد أن لا يطلع عليه. هكذا كانوا رضي الله عنهم، كانوا لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت بشيء وأرسلت جارية وكانت تحب الصدقة كانت تقول لخادمها انظر ماذا يقولون واحفظ ماذا يقولون احفظ، فإذا قالوا كما يقول الناس حينما يعطون وينفعون ويتصدق عليهم جزاكم الله خيرا وما أشبه ذلك، شكر الله لكم، أثابكم الله فالله لكم، فتقول قالوا كذا وكذا، فترد عليهم عائشة بمثل ما قالوا، تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا على الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا متواتر عن السلف رحمة الله عليهم، بخلاف من يتصدق أو يطعم ويريد من المتصدق عليه أن يعرف منته وأنه إذا رآه لابد أن يذكر معروفه، هذا في الحقيقة صدقته موضع نظر إن لم يتدارك نفسه، بل يجتهد ويعلم أن الله ساق إليك من تتصدق عليه، لأنك إن لم تتصدق عليه تصدق عليه غيرك. يقول أبو عمر المقدسي رحمه الله إمام حبر كبير تصدقوا فإنكم إن لم تتصدقوا تصدق عليه غيركم، وأنتم إن تصدقتم تصدقتم عن أنفسكم، وإن لم تتصدقوا وجد من يتصدق عليه. وكان يعتبر المتصدق عليه أن الله ساقه إليه وأكرمه به. وكل صدقة في الحقيقة هي أولا صدقة منك على نفسك، ثم بعد ذلك صدقة منك على غيرك. الشاهد أن العبد يسأل ربه كل شيء، يسأل ربه حاجته كلها، وينزل حاجاته بربه سبحانه وتعالى صغيرا وكبيرا. أنزل حاجتك بمن لا يرتج بابه ولا يغلق، بل هو مفتوح ولا يحتاج إلى وسائط أبدا. ليس بينك وبين العرش إلا أن تدعو. قال رجل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، كم بيننا وبين العرش؟ كم بين؟ قال: مسلم يجيب الله دعوته. لا شك أن الدعوة الصادقة تخرب حجاب السماوات وطباقها فتصل إليه سبحانه وتعالى ويجيبها سبحانه. هذه كلمة عظيمة أحمد رحمه الله. كان إذا سأله السائل عن مسألة يرى أن حاجته إلى غيرها أو لا أجابه، لما سأله ويريد كم المسافة، كم المسافة بين العرش، قال: مسلم يجيب الله دعوته، جواب مسدد. ولهذا لما جاء مرة إنسان: يا أبا عبد الله، أتوضأ بماء الباقي؟ لا، أتوضأ بماء الشجر. فأجاب رحمه الله، ثم لما أراد يقوم أمسك بثوبه، قال له: هل تعلم كيف تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا أدري. قال: هل تعلم كيف تقول إذا خرجت؟ قال: لا أدري. قال: اذهب فتعلم هذا ثم سل عن هذا. رحمه الله. فالعبد عليه أن يصرف همته فيما فيه مصلحته، ولهذا قال: يسأل ربه حاجته كلها حاجة. قال له أولا، لأنه كما في حديث أبي بن كعب عند مسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدأ بنفسه ثم بغيره، وإن كان لا بأس أن يبدأ بغيره لا بأس، كما ثبت في الأخبار: يرحم الله من إسماعيل، يرحم الله موسى، كلها في الصحيح البخاري. لكنه العبد يبدأ بنفسه أولا، يسأل ربه له ولغيره. والذين جاءوا بعده يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا به، يسأل له ربه له ولغيره. من المسلمين من خير الدنيا والآخرة سواء كانت فرضا أو نفلا، وهذا هو الصواب خلافا لمن قال إنه لا يسأل في أمور الدنيا، والأحاديث دلت على أنه يسأل من خير الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام حديث مسعود في التشهد لما ذكر التشهد: ثم ليتخير من مسألة ما شاء، ثم ليتخير من مسألة أعجبه إليه فليدعو به، خرجه الشيخان. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه، وهذا هو السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد كما في حديث ميمونة في صحيح مسلم كان إذا سجد جافا حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر لجازت، يعني مبالغة، لو أردت بهمة أن تمر بين يديه ساجد مرت من باب المبالغة. وفي حديث أبي داود بنت أحمر بن جز أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسجد حتى ويجافي حتى نأوي له، حتى نأوي له. وثبت هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وبطنه عن فخذيه، يرفع بطنه عن فخذيه. في حديث أبي حميد عند أبي داود أنه سجد عليه الصلاة والسلام غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، وفيه لين، لكن الأخبار الصحيحة شاهدة، لأنه عليه الصلاة كان يجافي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين كان إذا سجد خوى، وفي لفظ يجنح هكذا، كان أجنح يجنح خوى أي جافى وباعد عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ: حتى نرى بياض إبطيه، أو وضح إبطيه عليه الصلاة والسلام. وفخذ إنساق ويرفع ذراعيه عن الأرض، لقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه بساط الكلب، وهذا في الصحيحين. وثبت أيضا في صحيح مسلم حديث براء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي صحيح مسلم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: إذا سجد أحدكم فلا يبسط يده كما كالسبع، يعني كالكلاب، بل يرفع يديه، يضع يديه ويرفع مرفقيه. هذا هو المشروع والسنة كما تقدم، أنه يجافي وأنه يرفع يديه، وهذا ظاهر النصوص أنه واجب، ظاهر النصوص أنه واجب. وقال بعض العلماء: ليس بواجب، وسدلوا بما رواه أبو داود الترمذي من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لما كانوا يسجدون فشق عليهم الانفراج، فقال يعني الفراج في حديث، قال عليه الصلاة والسلام استعينوا بالركب، استعينوا بالركب يعني وضع المرفق على الركب، فسدل بجمع من العلم على أنه ليس بواجب من جهة أنه أذن لهم في ذلك، فمن شق عليه ذلك فلا بأس بذلك. وهذا يظهر أنه إذا كان إمام أو منفرد، أما المأموم فإن انفراجه يكون في الموضع الذي يصلي فيه، فلا يجافي مجافات يتعدى به الموضع الذي يصلي فيه. نعم.
يقول رحمه الله تعالى: يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين.
نعم، كما قال رحمه الله تعالى: يرفع أيضا رأسه مكبرا، كما تقدم في التكبير، وأن التكبير هذا تكبير انتقال، وهذا واجب كما تقدم. يرفع رأسه كبير، يقول أرفع، يقول الله أكبر، فلا يعتدي إلا وقد فرغ من التكبير، لأنه ذكر انتقال. تقدمت الحديث هذا: ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله ورجله اليمنى. وهذا كما ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى، وجامعنا في حديث أبي حميد أيضا عند أبي داود، وأن هذا هو المشروع وأن هذا هو السنة، أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وسيأتي تفصيل في هذا في مسألة التشهد. ويضع يده يديه على فخذيه وركبتيه، يعني بين السجدتين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس في الصلاة وضع يديه على فخذيه، وسيأتي صفة وضع اليدين على الفخذين وصفة اليد في التشهد في الأحاديث عن وائل بن حجر وعبد الله بن الزبير وابن عمر كما سيأتي إن شاء الله. ويقول يعني بين السجدتين: رب اغفر لي، يكررها، يعني ثبت في حديث حذيفة عند الخمسة، أو جاء في حديث حذيفة عند الخمسة، ومنهم من ضعف بأنه روي عن رجل من بني عبس، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه صلة بن زفر، أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني يكرر في هذا. وهذا في حديث حذيفة. في حديث ابن عباس: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، على اختلاف في بعض الألفاظ في هذه الرواية. وهذا الحديث من طريق كامل أبي العلاء، ومنهم من تكلم فيه ومنهم من جوده وقال إنه لا بأس به، لكن من حيث الجملة يدل على أنه موضع دعاء، فيدعو بهذا الدعاء، وإن زاد غير ذلك فلا بأس، لا بأس. ويطمئن في هذا الجلوس، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: يرفع حتى تطمئن جالسا، في حديث المسيء صلاته، وهذا حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهذا هو الواجب، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع كما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل اعتداله بعد الركوع بين السجدتين. فثبت في الصحيح من حديث أنس أنه رضي الله عنه كان يطيل اعتداله بعد السجود، بعد الرفع من السجود، ويطيل اعتداله بعد الركوع حتى نقول قد أوهم، فيذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين. وهذا كما تقدم أن هذا الموطن موطن دعاء ومثل السجود، ولهذا قال في رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا يبين أن حالة المصلي في سجوده وجلسته بين السجدتين أنه يكثر من الدعاء، بمعنى الدعاء بمعنى المسألة. وهذا مناسب لأن المصلي قبل ذلك أثنى عليه سبحانه وتعالى في حال قيامه وفي حال ركوعه، فلما قدم الثناء شرع بعد ذلك أن يكون سؤاله وطلبه بعد ذلك. وهذا هو السنة في كل دعاء، أن يثني أولا عليه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسأل الله حاجته. فإذا كان خارج الصلاة يكون على هذا، ويكون تأمينه يكون بعد ذلك في ختام الدعاء وهذا ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه يكثر من الدعاء والمسألة، ويطيل في هذا الموطن في اعتداله بعد السجود، وفي كذلك في جلوسه في سجوده كما تقدم في حديث أنس. نعم.
يقول رحمه الله تعالى: يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى.
نعم، وهذا كما تقدم يسجد مكبرا ويسبح فيها كما تقدم، ويكثر من الدعاء، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة على الصفات المقدمة في السجدة الأولى سواء بسواء. نعم.
يقول رحمه الله تعالى: يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة في أصح قولي العلماء، وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء.
نعم. ثم ذلك يرفع رأسه مكبرا، يعني من السجدة الثانية، وهذا لأن التكبير ذكر انتقال. وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أراد أن يجلس الاستراحة أن يكون التكبير، إذا أراد أن يجلس الاستراحة وأراد أن يكبر تكبير انتقال، أن يكون تكبير انتقال متى؟ يكبر ثم يجلس. وإذا أراد أن يقوم جلس الاستراحة ماذا يصنع؟ يكبر ولا ما يكبر؟ نعم،
ما في تكبير،
لأنه قد كبر
سبق.
فظاهره أنه أنك تكبر وتجلس ثم تقوم بلا تكبير، وهذا هو المنقول في السنة، وهذا هو الذي يقول رحمه الله. لكن هو رحمه الله في صلاته لا يصنع هكذا، هو يقوم ولا يكبر، ثم إذا أراد القيام كبر، يقول قيام كبر، يقول هذا أرفق بالمصلين، ولأنه ربما سبق المصلون، كان يجلس الاستراحة ثم لا يكبر، يجعل يؤخر التكبير رحمه الله في ثم يقوم مكبرا. يقول وإن كان هذا، لكن لأن الناس ربما لا أكثرهم لا يعرف السنة، ربما لا يدري أن الإمام يجلس استراحة، فلو أنه كبر ثم جلس ربما سبقه وقاموا إلى القيام قاما. لكن من كان من خلفه يعلمون ذلك أو بين لهم ذلك ثم قام وكبر وجلسوا معه، وربما الذين معه لا يجلسوا الاستراحة، ربما لا يراها بعضهم، أو فلهذا نقول إمام في مثل هذه الحالة يراعي حال المأمومين، فيكون أحسن إذا أراد يجلس الاستراحة، إما أنه لا يجلس الاستراحة، أو إذا أراد أن يقوم لا يكبر حتى يقوم من الاستراحة. فهي أحوال، تارة يكون الذين معه يجلسون استراحة يعلمون السنة بذلك وأنه يكبر ويجلس، هذا لا بأس وهذا هو الأكمل، كبر ويجلسون ويجلسوا جميعا ثم يقوم ويقومون بلا تكبير. الحالة الثاني إن كان يخشى ذلك في هذه الحالة، أو أنهم لا يجلسون جلسة استراحة، أو أنهم يجلسون لكن لا يعرفون السنة، فيؤخر التكبير حتى لا يقع في أمر محظور. الحالة الثانية إن كان لا يريد إلا أن يكبر ويكبر قبل يكبر ثم يجلس، والذين خلفه لا يعلمون السنة، فنقول في هذه الحالة لا يجلس الاستراحة، لا يجلس الاستراحة بل يتركها رعاية لحال المصلين. فالمقصود أنها سنة كما قال الشيخ، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج. وهي قد يجلس جلسة خفيفة مثل جلوس بين السجدتين، يعني هذا في صفته ليس في قدره، أما في قدرها فهي خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة في أصح قول العلماء كما هو قول الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور. وفيها خلاف لأهل العلم، منهم من قال إن النبي فعلها لما بدن، كما ذكر صاحب الغني رحمه الله وهو في المذهب، وإن تركها فلا حرج. هذه ثبتت فيها ثلاثة أحاديث، جلسة استراحة ثبتت فيها ثلاثة أحاديث صحيحة. الحديث الأول حديث مالك بن حويرث، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم قام، هذا رواه البخاري. حديث ثاني أيضا رواه البخاري في حديث المسيء صلاته، وهو أبلغ هذه الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته لما فرغ من السجدة الثانية: فإذا رفعت فاجلس حتى تطمئن جالسا. هذه لم يذكرها البخاري في كتاب الصلاة، إنما ذكرها أظن في كتاب الاستئذان، وأشار إلى أنها وهم. وإن ثبتت هذه الرواية ففي الحقيقة تدل أقل ما تدل أن جلسة الاستراحة واجبة، لأنه قرنها وشبهها بالجلوس بين السجدتين، يجلس حتى تطمئن جالسا، فظهر الحديث أنها واجبة أو ركن، لكن لم يقل بها أحد من العلماء، وهذا يشهد أنها وهم. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أنه، لكن رواها في صحيحه ولم يذكرها في كتاب الصلاة، إنما ذكرها بعد ذلك في كتاب الاستئذان أو في غيره، أظن في كتاب الاستئذان رحمه الله، وأشار إلى وهم فيها. الحديث الثالث حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود بإسناد صحيح، وهذا هو الصواب كما ذكر رحمه الله. ومنهم من قال لا يجلس، دل رواية عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قام ولم يتورك، لكن هذه الرواية فيها ضعف، ولو ثبتت لا تدل، لأن الذين نقلوا ذلك لم ينقلوا، يعني من نقل صفة صلاة لم يستوعب كل سننها، فنقل لكن يؤخذ مجموعها من مجموعهم، يؤخذ مجموع صفة صلاة من مجموعهم، فربما نقل بعضهم شيئا لم ينقله غيره، وربما ترك شيئا إما أنه لم يحفظه أو أنه عليه الصلاة لم يفعله في تلك الحال لأنه ليس من واجبات الصلاة، فربما فعله أحيانا وتركه أحيانا كما قيل في جلسة الاستراحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى.
نعم. يقول رحمه: ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية، يعني بعد قيامه من الاستراحة. وهذا مثل ما تقدم أنه رحمه الله يقول إن السنة في الأصل أنه إذا أراد يجلس الاستراحة فإنه يكبر ثم يجلس ثم ينهض. وأشير أيضا إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن جلسة الاستراحة لأن سنة، فإن كان الإمام لا يصنعها فأنت لا تفعلها تبعا للإمام، لا تفعل تبعا للإمام. يقول إن مصلحة المتابعة خير من التخلف ولو كان فيه تحصيل سنة، وهذه السنة السنة الفعلية يترتب عليها التأخر. يقول مصلحة المتابعة للإمام أولى من التأخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل ليؤتم به الحديث فتتابعه، ويدل عليه أنك إذا جئت والإمام، يعني إذا وفقت الإمام مثلا في التشهد الأوسط وأدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب، فإنك تجلس معه في التشهد، مع أن هذا ليس موضع جلوس لك، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه تحقيق للمتابعة للإمام، ولو فعلته وأنت منفرد عمدا بطلت الصلاة، لو فعل عمدا في صلاة الفريضة بطلت الصلاة، لكن وجب عليه يتابع لمصلحة المتابعة. شوف انظر، المتابعة جعلت أن يجب عليك متابعة في أمر لو فعلته وأنت منفرد لأبطل صلاتك. وهذا أيضا له صور كثيرة. وثم أيضا أنت إذا صليت الركعة الثانية وهو يقوم الركعة الثالثة، أصل الركعة الثانية أنت في موضع جلوس، أليس كذلك؟ تشهد، ومع ذلك لا تجلس. لماذا؟ لأن الإمام قائم. فلو قلت أنا بجلس جلسة خفيفة، بجلس بسرعة وأقرأ التشهد بسرعة وأقوم، نقول لا، يجب عليك أن تتابعه. فإذا كان هذا في مثل هذا يجب عليك ذلك، فكذلك إذا كان في مثل هذا الواجب الذي تركته واجب عليك، فالذي هو سنة في الأصل نقول تركك له لأجل مصلحة المتابعة أولى من فعلك إياه مع التأخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فرجعوا فاسجدوا، فأنت إذا قام تقوم معه، لأنك إذا جلست ترتب عليه التأخر واختلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تختلفوا عليه، وهذا نوع من الاختلاف. فلأجل هذا تكون مصلحة المتابعة كما قال شيخ الإسلام أولى. هذا في السنة الفعلية، بخلاف السنة القولية الذي لا يترتب عليها خلاف تقولها. فأنت لو فرض أن الإمام ترك بعض السنن القولية تقولها في ركوعك في سجودك، لأنه لا يترتب عليه اختلاف. يقول رحمه الله: ثم ينهض قائما الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك. هذا هو قول جمع من أهل العلم، يقوم معتمد على ركبتيه. استدلوا بالحديث المروي عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد، حديث وائل بن حجر، اعتمد على ركبتيه وضع يديه على فخذيه ثم قام، هذه الرواية. وعند البخاري ما يدل على عند البخاري أنه اعتمد على الأرض ثم قام، اعتمد على الأرض، قام يصنع كما يصنع مثل شيخنا هذا، وكان شيخنا يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إما سأله الأكوع أو غيره، وكان إذا قام للسجود اعتمد على الأرض ثم قام. فعلى هذا نقول إن اعتمد على الأرض فلا بأس، وإن اعتمد على ركبتيه فلا بأس، إنه كل لأنه كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شق على اعتمد على الأرض بيديه، بيديه كأنه يقول إن هذا هو الأولى أن يعتمد على ركبتيه. وإن شق اعتمد على الأرض بيديه ثم يقرأ الفاتحة كما تقدم في الأدلة وما تيسر له من القرآن، هذا في حق من؟ الإمام والمنفرد والمأموم في السرية، والمأموم في السرية، وكذلك المأموم في الجهرية إذا وجد متسعا بعد قراءة الفاتحة، فإن الصلاة لا سكوت فيها، إنما هي قنوت، إنما هي يعني التكبير يعني الذكر والصلاة وقراءة، لا يصح فيها شيء من كلام الناس من تسبيح، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما رواه مسلم رحمه الله كما سبق في الركعة الأولى سواء بسواء، والأدلة هي الأدلة. ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى، يعني يحيلك رحمه الله إلى ما سبق ذكره. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك، وتكره موافقته للإمام، والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ وبعد انقطاع صوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث متفق عليه.
نعم، قف على هذه. يقول رحمه الله: ولا يجوز للمأموم، لما فرغ رحمه الله من صفة الصلاة بين حكما مهما يتعلق بالمأموم، أنه لا يجوز له مسابقة الإمام، لا يجوز له مسابقة الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح أبي هريرة: أما يخشى، وفي لفظ عند البخاري: أولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، رواه البخاري. وعند مسلم بالجزم: أن يجعل الله رأسه رأس حمار بلا تردد. وعند مسلم أيضا أن يجعل الله وجهه وجه حمار، وفي لفظ عنده أن يجعل الله صورته صورة حمار. وأثبت الرواية وأصحها أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وهذا هو الذي عند مسلم من حديث حماد بن زيد، وعند الطيالس حديث حماد بن سلمة، وهو الثابت عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، لأنه الحديث رواه عن محمد بن زياد شعبة وحماد بن سلمة وشعبة شك فيه، لكن اتفق الرواة حماد بن سلمة وحماد بن زيد على الجزم بأنه أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وجاء بعض الرواة أنهم قالوا صورته صورة حمار ووجهه وجه حمار، وهذا يبين أنه وعيد شديد أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد شديد. والظاهر أن معناه الوعيد على ظاهره إذا سابق الإمام، وهذا التهديد في قوله أن يجعل الله رأس حمار وعيد شديد يدل على التحريم بلا إشكال، والمعنى أن يمسخ حقيقة، والعياذ بالله، أن يمسخ يجعل رأس أن يجعل رأسه رأس حمار. قال بعضهم في البلادة أنه بليد، يعني أن الذي يسابق الإمام في كالحمار في البلادة، لأنه لو تفكر فإنه إذا سابق هل يسلم قبل الإمام؟ لا يسلم، ولو تأمل ونظر ما الفائدة من المسابقة؟ إذا كنت لن تسلم قبل الإمام، ولو سلم قبل الإمام بطلت صلاته، إذا كان ليس هناك عذر انصرافه قبل الإمام بطلت صلاته. فإذا علم أنه سوف يسلم لماذا يسابق الإمام؟ فقالوا إن المعنى في البلادة، لكن الصواب أنه وعيد على ظاهره، لأنه لو كان المراد فرأسه أنه في البلادة لكان لم يقل عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله رأسه ورأس حمار على صيغة الاستقبال، لأن جاء الحديث بالوعيد على المستقبل أن يجعل الله، فلو كان المراد أنه حمار لقال فرأسه رأس حمار، لم يقل أنه لم يخبر عنه في الاستقبال، لأن من يفعل هذا على هذا المعنى الذي ذكروه أنه في حال فعله بليد كالحمار لا يفهم. والحديث مقتضاه أن يجعل الله في الاستقبال، يبين أنه وعيد شديد. جاءت رواية عند ابن حبان أنه قال أن يجعل الله رأسه رأس كلب، قالوا يرد قول من قال إن في البلادة والحمار ليس كالحمار، فقالوا لو كان المراد بالبلادة لم يذكر فيه الكلب، لكن هذه الرواية لا تثبت، والصواب ما الرواية المتقدمة، لأن هذه الرواية من رواية أبي سلمة محمد بن أبي حفصة وله بعض الوهم، والصواب أنه يجعل الله رأسه رأس حمار، وهو على ظاهرها وعيد شديد. وقد ذكر بعضهم في التراجم، ذكروا في ترجمة بعض أهل الحديث أنهم كانوا يتلقون الدرس عنه خلف ستار من أهل الحديث، وقيل إن رأسه قلب موسق والعياذ رأس حمار، وأنه ندم وتاب الله عز وجل، وأنه يحدث الناس من خلف ستار، وأنه يعظ الناس ويذكرهم بما وقع له، هكذا ذكره بعضهم، لكن ما أدري عن صحة القصة. وهم يستشهدون بأن مثل هذا واقع، وهذا واقع من جهة أنه ثابت المسخ في هذه الأمة في الأحاديث الكثيرة يقع فيها المسخ، فلهذا حذر عليه الصلاة والسلام، وبين هذا لا يجوز كما ذكر رحمه الله، ولا يجوز للمأموم سابقة إمامه، لا يجوز أن يسابقه بركن ولا إلى ركن، لأن النبي حذر أمته من ذلك، وهو الخبر المتقدم. وتكره موافقته للإمام، يعني لا يكبر معه، وبعض العلماء حرم، قال لا يحرم الموافقة، لأنه عليه السلام قال إنما جعل يتم به كما سيأتي. والسنة له، وهذا هو الأقرب، قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه، هذا السنة، إنما جعل يتم من غير تراخي، فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر، بل تكون بعده من غير تراخي وبعد انقطاع صوته. قول بعد انقطاع صوته رحمه الله هو يريد بذلك من يكون إذا كان الإمام يكون انقطاع صوته عند فراغه من الركن الذي هو فيه، فإذا كان انقطاع صوته الله أكبر للسجود بمجرد انتهاء يكون قد سجد، بقوله الله أكبر للركوع بمجرد انتهاء من الله أكبر يكون قد ركع. وإلا فالسنة المتابعة بعد انقطاع حركته لا بعد انقطاع صوته، هذا هو السنة، بعد انقطاع حركته وبعد فراغه من الركن الذي هو فيه ودخل في الركن الذي انتقل إليه، وهذا هو السنة. معنى أنك لا تسجد حتى يسجد حتى يستتم مساجده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام قال فكبروا، ثم وإذا ركع ما قال وإذا كبر للركوع، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، كما ذكر رحمه الله إنما جعلوا الإمام ليتمم فلا تختلفوا عليهم فإذا كبر فكبروا. هذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من حديث أبي هريرة من حديث أنس رضي الله عنهم في هذا الحديث، إنما جعل الإمام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، معنى أن ركوعك يكون بعد ركوع الإمام. ولهذا نقول إن جميع حركات المأموم تكون بعد فراغه من الركن الذي هو فيه، فأنت لا تتحرك ولا تنحني إلا إذا استتم الركن الذي هو فيه، فلا تركع حتى يركع، لا تسجد حتى يسجد، ولهذا قال فلا تركع حتى يركع ولا تسجد فإذا ركع فاركعوا، وهذا هو. ولهذا لا ينبغي النظر إلى الصوت، بعض الناس ربما بعض أئمة ربما يكبر للركوع ويفرغ منه قبل أن ينتصف انحناءه، فقد فإذا تبعت الصوت ربما ركعت قبله، وربما أيضا يكبر للسجود ويفرغ من تكبيره للسجود وهو لا زال في حال الركوع قريب من الركوع حتى الآن ما وصل إلى حال السجود فلهذا لا تكبر حتى يركع. لكن الشيخ رحمه الله لأنه في الغالب لا يتهيأ إلا ذلك إلا بعد الصوت، فالمصلي خلف الإمام له أحوال، تارة يعلم حال إمامه أنه يفرغ من تكبيره قبل السجود فعليه يتأخر، تارة يعلم أن إمامه يكون سجوده انتهاء عند السجود، تارة يشكل الأمر. إذا أشكل الأمر ما في مانع أنك تلتفت وتنظر لا تكبر، فإذا خشيت أنك تتأخر ويرفع أو تتقدم فتسبقه فلا بأس أن تلتفت وترى حاله، لأنه التفات لحاجة. وثبت في صحيح مسلم أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا وهذا هو الواجب. وفي لفظ عند أبي داود إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وحديث صحيح شوف إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فأفعال المأموم تكون كما تقدم بعد فراغه من الركن الذي هو فيه. وإذا قال سمع الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي الصحيحين حديث هريرة أيضا جاء زيادة مثل ما جاء في التأمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل ما تقدم في التأمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يبين هذا الفضل فيما تقدم، وهذا متعلق بما تقدم في الذكر في الركوع. فأسأل سبحانه وتعالى ولكم علم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.